أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الإكرام والإحسان، وأفضل الصلاة والسلام على المصطفى وآله أمناء الرحمن. أخوتنا وأعزتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة لآية الاعتدال، قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العلي العظيم. والآية الكريمة منبهة إلى ضرورة الاعتدال في الأكل والشرب، ومحذرة من الإسراف في هذين الموردين. ويكفي في ذم الإسراف قوله جل وعلا في خاتمة الآية الشريفة إنه لا يحب المسرفين. وقبل العودة إلى الآية، لا بأس بالتعرف على بعد آخر للإسراف نبينه بعد هذه الوقفة القصيرة. إخوتنا الأفاضل، قيل في الإسراف إنه أكل ما لا يحل، وقيل هو مجاوزة القصد والاعتدال في الأكل مما أحل الله تعالى، وقيل أيضا إن الإسراف هو ما أنفق في غير طاعة الله عز وجل، سواء كان قليلا ذلك الإنفاق أم كان كثيرا، فإنه يعد إسرافا إذ هو مما تجاوز القصد والاعتدال وإن كان في الأصل حلالا، لأن الإفراط قد يكون تقتيرا وبخلا وشحا، ومن جهة أخرى قد يصبح التفريط إسرافا لأنه إنفاق في غير موضعه ومن غير حاجة إليه. وهناك أفق آخر في معاني الإسراف نتبينه من رواية الأصبغي ابن نباتة، حيث حدث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس له، ويشتري ما ليس له، ويلبس ما ليس له. يقول الشيخ الطريحي في كتابه مجمع البحرين: كأن المعنى يأكل ما لا يليق بحاله أكله، ويشتري ما لا يليق بحاله شراؤه، ويلبس ما لا يليق بحاله لبسه. بعد هذا أيها الإخوة الأعزاء، نأتي إلى استعمال الإسراف. ما هي أبعاد هذه الكلمة فيه يا ترى؟ جاء عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في كلام له مع بعض أصحابه الذين ترددوا في معنى السرف، فقال: ليس فيما أصلح البدن إسراف، إنما الإسراف فيما أفسد المال وأضر البدن. فسئل عليه السلام: وما الإقتار؟ قال: أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره. قيل: فما القصد؟ أي الاقتصاد والاعتدال. فقال عليه السلام: الخبز واللحم واللبن والخل والسمن، مرة هذا ومرة هذا. يا مسلم يا مسلم يا مسلم أنت المنصور، يا مسلم يا مسلم وعدوك بات المقهور، يا مسلم يا مسلم قد صدرت حياة نفهم أن الإسراف مرة يكون في أكل بعض الأطعمة التي لا تناسب حال المرأة، ومرة أخرى يكون في تناول مقادير من الأطعمة والأشربة أكثر مما يحتاجه البدن، فتحصل التهمة والمرض والأذى نتيجة ذلك الإسراف. ووصايا أهل البيت عليهم السلام موجودة في هذا المجال، ومنها قال الأصبغ بن نباتة: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول لابنه الحسن عليه السلام: يا بني، ألا أعلمك 4 كلمات تستغني بها عن الطب؟ فقال: بلى يا أمير المؤمنين. قال: لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع، ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه، وجود المضغ، وإذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء، فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطب. وقال عليه السلام: إن في القرآن لآية تجمع الطب كله. ثم قرأ سلام الله تعالى عليه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وفي خبر آخر نقرأ شيئا نرى فيه تشعب معنى الإسراف وتوسعه، فيسأل الإمام الصادق عليه السلام عن أدنى ما نهي عن حد الإسراف، فيقول: إبذالك ثوب صونك، وإهراقك فضل إنائك، وأكلك التمر، ورميك النوى هاهنا وهاهنا. أجل أيها الإخوة المؤمنون، فالمؤمن يراقب نفسه حتى عند هذا الحد، فيعرف من ثيابه ما هو للعمل أو للبيت وما هو لخارج البيت، ويجد أن فضلة الماء الذي بقي في الإناء بعد شربه قد يسقي نبتة صغيرة أو حيوانا عطشانا، أو قد يحتاج إليه بعد سويعات. وكذلك التمر، كان أجدادنا الأوائل يحتفظون به، فيزرعون قسما منه ويدخرون قسما آخر لحيواناتهم، وتلك صورة من صور شكر نعم الله تبارك وتعالى. إن آية الاعتدال في الأكل والشرب فضلا عن كونها تشير إلى مسألة شرعية واقتصادية، تعد من الآيات الصحية المهمة في القرآن الكريم، تعضدها روايات كثيرة تدور في فلكها وحول محورها. فيروي لنا الإمام علي عليه السلام قائلا: أتى أبو جحيفة النبي صلى الله عليه وآله يتجشأ، أي يخرج من فمه صوتا مع ريح يكون عادة عند شدة الشبع والامتلاء، فقال صلى الله عليه وآله: أكفف جشاءك، فإن أكثر الناس في الدنيا شبعا أكثرهم جوعا يوم القيامة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فما ملأ أبو جحيفة بطنه من طعام حتى لحق بالله تعالى. أجل، فالامتلاء أو الشبع يهدم البدن ويرهق المعدة ويأتي بالأمراض والآثار الوخيمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله يوما: مر أخ عيسى عليه السلام بمدينة وفيها رجل وامرأة يتصايحان، فقال: ما شأنكما؟ فقال: يا نبي الله، هذه امرأتي وليس بها بأس، صالحة، ولكني أحب فراقها. قال: فأخبرني على كل حال ما شأنها؟ قال: هي خليقة الوجه من غير الكبر. قال لها: يا امرأة، أتحبين أن يعود ماء وجهك طريا؟ قالت: نعم. قال لها: إذا أكلت فإياك أن تشبعي، لأن الطعام إذا تكاثر في الصدر فزاد في القدر ذهب ماء الوجه، ففعلت ذلك فعاد وجهها طريا. مستمعين الكرام، شكرا لكم لاستماعكم وإصغائكم، والسلام عليكم. يا مسلم يا مسلم يا مسلم قد نلت العزة بسم الله وصرت ضياء، يا مسلم يا مسلم ارفع رأسك للعليا واطلب آفاق الجوزاء، يا مسلم يا مسلم يا مسلم قد نلت العزة.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد والأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. مرحبا بحضرتكم أيها الأفاضل دائما وأبدا. في بداية برنامج أنتم وطبيب الأسرة نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة، ونشكره أكثر على نعمة العافية. أتينا لحضراتكم مع موضوع طبي آخر، الموضوع مهم وفي غاية الأهمية. نريد الحديث عن نضارة البشرة ومتى تبدأ مرحلة الشيخوخة. إذن البشرة تهمنا كثيرا، تهم الفئات المختلفة العمرية دائما. سنناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا لهذا اللقاء الدكتورة وجدان دقة، أخصائية الأمراض الجلدية والليزر من العاصمة الإيرانية طهران، ستنضم إلينا. طيب، أكيد كلنا لدينا فكرة حول موضوع نظارة البشرة ومرحلة الشيخوخة، ولكن لفكرة أدق وأشمل نستمع إلى هذه المعلومات، وبعد ذلك نستضيف ضيفتنا الدكتورة وجدان دقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، تحية لكم. تعد البشرة عنوان الجمال والصحة، والبحث عن أسرار نضارة البشرة هو رحلة لا تتوقف بالنسبة للكثيرين. فالنضارة ليست مجرد مظهر خارجي، بل هي انعكاس للحيوية الداخلية ومزيج متناغم بين العناية الذاتية المنتظمة والبيئة الصحية. حيث يتساءل الكثيرون عن المكونات السحرية التي تمنح الجلد ذلك الإشراق الصحي، وهل تكمن الإجابة في المستحضرات الفاخرة أم في روتين حياة متوازنة؟ تهدف هذه المقدمة إلى إزاحة الستار عن هذه الأسرار، مؤكدة أن فهم آليات البشرة هو الخطوة الأولى نحو الحفاظ على شبابها. أما الشق الآخر الذي يشغل الأذهان فهو التساؤل المقلق، متى تبدأ الشيخوخة فعليا؟ حيث إن شيخوخة البشرة ليست حدثا يظهر فجأة في سن الأربعين، بل هي عملية تدريجية تبدأ في وقت أبكر بكثير مما نتخيل، وتحديدا في منتصف العشرينات. في هذه المرحلة الدقيقة يبدأ جسم الإنسان في خفض إنتاج الكولاجين والبروتينات الأساسية التي تمنح الجلد مرونته وبنيته المشدودة بمعدل يتراوح بين 1% إلى 1.5% سنويا. حيث تضاف إلى ذلك العوامل الخارجية المدمرة مثل التعرض المزمن لأشعة الشمس فوق البنفسجية والتلوث والإجهاد التأكسدي والتي تسرع من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد وفقدان الحجم. إن فهم أن عملية الشيخوخة تبدأ في مرحلة الشباب المبكر يعد مفتاحا للاستدامة، إنه يحول مفهوم العناية بالبشرة من مجرد علاج للأعراض إلى استراتيجية وقائية شاملة. سنكشف في هذا البرنامج بالتفصيل عن الأدوات والتقنيات التي تساهم في إبطاء هذا المسار، ونسلط الضوء على قوة الترطيب والتغذية السليمة والنوم الكافي وكيفية دمجها مع الحماية اليومية لتكوين درع متين يحافظ على نضارة البشرة وحيويتها لسنوات طويلة قادمة.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. استمعنا إلى هذه المعلومات ولدينا تفاصيل حول كل هذه المعلومات مع ضيفتنا الدكتورة وجدان دقة من العاصمة الإيرانية طهران. سيدتي دكتورة وجدان، أهلا ومرحبا بك وشكرا لقبول الدعوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام، شكرا لكم وكل أملي أنه تكونون أتم صحة وعافية يا رب.
شكرا جزيلا، نتمنى ذلك لك ولجميع مستمعين الكرام. دكتورة وجدان، نريد الحديث حول نضارة البشرة وكيف يمكننا أن نؤخر الشيخوخة، مخصوصا خاصة شيخوخة البشرة. يعني أكيد هناك عوامل تسرع من ظهور علامات التقدم في السن على البشرة، وأيضا هناك نمط حياة خاصة، نمط حياة يعني صحية في الوقاية من الشيخوخة المبكرة. نعم تفضلي.
نعم طبعا احنا لماذا اول شيء نتعرف على البشرة والمحافظة لها وطبقاتها واللي ينميها واللي يخضبها. طبعا احنا لما نقيس انه اي بشرة هي سالمة ونظرة وبها حيوية هي بشرة الاطفال اللي غير معرضة للشمس للعوامل البيئية، طبعا حسب الوراثة نوعية البشرة، هل هي جافة، هل هي بها وردية، هل انه هي دهنية او مختلطة، نوعية الحياة اليومية أو المشاغل اللي احنا نمارسها أو البيئة اللي عايشين بها، هل هي بالشمال بالجنوب، هل هي رطبة، هل هي جافة، هل هي في فصل الخريف أو في فصل الربيع، فهذه كلها طبعا تأثر على البشرة. البشرة كما ذكرتوا انه هي أول سد دفاعي للجسم، فما نقدر نقول انه شيخوخة البشرة تكون مثل شيخوخة القلب والكبد والمعدة والغدة الدرقية مثلا. نعم. لأنه احنا نقيسها مثلا بعد 50 سنة، لكن انه البشرة هي اول سد دفاعي للجسم، فمن نتعرض الى البيئة، من نتحمل المسؤولية من بداية 20 سنة.
نعم.
انه اقول فد احصائية جميلة جدا، انه لأنه لازم ننتبه لها.
نعم.
طبعا الوقاية خير من العلاج. انه احنا طبعا عندنا البشرة متعدة طبقات فيها. طبقة الإبيديرم السطحية الكراتينية الميتة اللي بها أيضا الميلانين أو التصبغات، ثم الأدمة اللي بها الكولاجين إلاستين اللي هي بها الأربطة والحيوية للبشرة والشد للبشرة. ثم الضامة اللي بها الطبقة السطحية الدهنية اللي هي طبعا طبعا هي المن تعتمد على الدهن اللي موجود بالبشرة. ثم العضلات اللي هي طبعا بيها الانبساط والتقلصات اللي تسبب التجاعيد الأولية التعبيرية المنك اللي بين مثلا بين الحاجبين أو مثلا بالجبهة أو دار مدار العين. هذا ننتبه على أي شيء متكي العضلة. طبعا الطبقة الدهنية العميقة، ثم العظام والأوتار والأربطة. يعني احنا من نقول الشيخوخة البشرة لازم نعتمد على كل هاي الطبقات، مو انه بس من مثلا نخلي الترطيب ننسى العضلات، ننسى العظام، ننسى التغذية السالمة، مثلا اللبنيات، الكالسيوم، الفيتامين دي، هذه هي تنمي. احنا نهتم بهشاشة العظام صحيح لو لا، خاصة بعد سن اليأس والقطاع الطمث. لكن ما ننتبه انه هي البشرة متكئة على العظام او مثلا الاربطة والاوتار والعضلات، هي من ايش متكونة؟ من الكولاجين والالاستين، زين، التغذية السالمة، الابتعاد عن التدخين، صح لو لا؟
نعم صحيح.
بعدين ذكرت انه من بداية العشرينات هاي الاحصائية، يعني اتمنى انه تكون بذهننا دائما، انه من اذا ما كان اي مرض خاص عندنا، يعني صوري انه بالشرق الاوسط اكثر شيوعا الامراض هي امراض الغده الدرقيه وفقر الدم.
نعم. صح،
فيتامين دي الحديد وزياده او نقصان في غده في افرازات الغده الدرقيه. انا دا ابتعد عن هذه الامراض الشائعه، اقول انه الانسان سالم.
نعم.
زين، اعتمد بس على نمط الحياه.
نعم.
من 20 الى 30 سنه اذا ماكو اي مرض خاص، هم الرجال هم النساء، نفقد 1% من الكولاجين سنويا.
نعم.
زين، يعني يقل الافرازات، يقل نعم. توليد الكولاجين بالبشره من 30 الى 40 يصير 2% بالسنه.
نعم.
من 40 الى 50 يصير 3% بالسنه. يعني شوفي الفرق بين الشخص اللي عمره 20 الى 50. ورا قطاع الطمث بعد 50 او مثلا شيخوخه عند الرجال ايضا راح يصير 5 إلى 10% بالسنة.
نعم.
فيعني شوفي الشخص اللي عمره 25 35 45 و55، شوفي ايش قد عنده كولاجين. فعند نقول هاي الإحصائية إنه العناية بالبشرة
نعم
والوقاية تبدي من السنين المبكرة.
نعم.
ما أقول إنه ورا 50 سنة لا أنا نعتني بعد خلص بعد ماكو فايدة. لا طبعاً الوقاية خير من العلاج.
نعم أكيد.
بس طبعاً العوارض والعلائم اللي بدت ما راح تنتهي بسهولة.
نعم.
صح، فالوقاية
صحيح.
من أول شيء، يعني حتى الطفولة.
نعم.
طبعاً تعرفين يعني أخصائيين الأطفال إنه ينصحون إنه الشامبو المرطب الصوابين وواقي الشمس الخاص للأطفال يستخدم.
صح. صحيح. دكتورة وجدان، شكرا لكل هذه الإيضاحات. في بداية كلامك أشرت إلى موضوع جميل جدا، ونرى يعني هذه العبارة أصبحت يعني كمضرب للمثل، يقال مثلا فلانة بشرتها كبشرة الأطفال. ذكرت أنه البشرة السليمة والجميلة كبشرة الأطفال
تقاس.
نعم. شكرا جزيلا لكل هذه الإيضاحات. لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء، لدينا باقة كبيرة من الأسئلة.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه المحطة. اكتشف علماء أن المرضى الذين يعانون من مشكلات تتعلق بالصحة النفسية ويعانون من أمراض جلدية قد يكونون أكثر عرضة لعواقب أسوأ، بما في ذلك الانتحار والاكتئاب. وقد تساعد نتائج الدراسة في تحديد المرضى المعرضين للخطر وتخصيص العلاج النفسي المناسب لحالتهم. أجرى دراسة باحثون من معهد غريغوريو مارينون للبحوث الصحية في العاصمة الإسبانية مدريد. درس الباحثون 481 مريضا يعانون من نوبة ذهان أولى، وهي المرة الأولى التي يصاب فيها الفرد بنوبة ذهانية، مثل فقدان الاتصال بالواقع والهلوسة والأوهام. وعند إجراء الاختبارات وجد الباحثون أن 14.5% منهم يعانون من أعراض جلدية مثل الطفح الجلدي والحكة والحساسية للضوء وغيرها. وتلقى جميع المرضى علاجا لمدة 4 أسابيع بمضادات الذهان، ثم فحصت مجموعة من معايير الصحة النفسية. قال الباحث الرئيسي الدكتور خواكين جالفان من معهد غريغوريو مارانيون للبحوث الصحية: بعد 4 أسابيع من المتابعة سجل المرضى الذين عانوا من نوبة ذهان أولى مصحوبة بأمراض جلدية مستويات أعلى من الاكتئاب وخطر الانتحار. وجدنا أن 7% فقط من المرضى غير المصابين بأمراض جلدية أولية راودتهم أفكار أو محاولات انتحارية، في حين راودت حوالي 25% من المرضى الذين عانوا من أمراض جلدية أولية أفكار أو محاولات انتحارية.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومات، شكرا للزميل أمير فوزي لتقديمها. دكتورة، نعود إليك لنتحدث عن، بما أنه أشار تقريرنا إلى الضغوطات النفسية والاجتماعية على سرعة التقدم في السن، ويعني في الشيخوخة المبكرة للبشرة، نريد تسليط الضوء على هذا الموضوع أيضا. ما مدى تأثير الضغوط النفسية على حدوث الشيخوخة المبكرة للبشرة؟ وأيضا نود الإشارة إلى العوامل الوراثية، أين تقع العوامل الوراثية من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة؟
نعم، طبعا تعرفين أنه إحنا عندنا أول شيء نتحدث عن نمط الحياة.
نعم،
نمط الحياة اللي هو يشمل دائما أشر على 5 أصابع اليد، الأشياء الإيجابية هي النوم، النوم السالم والـ7 ساعات مستمرة بهدوء بدون اضطرابات نفسية، التغذية السالمة طبعا نتحدث عليها بعدين، الرياضة اليومية من 15 إلى 45 دقيقة حسب العمر، وبعدين الابتعاد عن التدخين والتلوثات والشمس والاضطرابات النفسية. هاي 5 حالات طبعا. هذا يعتمد على الوراثة، يعني قصدي نوعية البشرة، نوعية الحالة النفسية والجسمية. يعني احنا ما نقيس انه بس نوعية البشرة، كما ذكرت انه احنا نتكي على اشياء اخرى، يعني العضلات والاوتار والعظام والدهون، صح ولا لا؟ يعني احنا مثل ما نقول انه هل نوعية البشرة بصورة وراثية، هل هي دهنية او جافة او حساسة او محمرة او مثلا مختلطة، لا، احنا نقول انه هل طبقات الدهن الموجودة أو نوعية العظام أو هشاشة العظام أو نوعية الكولاجين ونوعية العضلات الموجودة هي أيضا وراثية. طبعا احنا ما نذكر أنه هناك أمراض وراثية مثل فيرنر أو هوتشتون اللي هي أنه من عمر 30 سنة 15-30 سنة تبدي شيخوخة البشرة. هذه جدا نادرة هاي الأمراض. لكن طبعا الوراثة هي تلعب دور بنوعية البشرة ونوعية طبقات البشرة من البشرة إلى الأبعام. ثم الحالة النفسية طبعا إذا كان هناك اضطرابات نفسية أو مثلا هناك ضغوطات أو حالة يأس أو مثلا يكون الإنسان منعكس على نفسه، ما يتحدث، ما إلى أي علاقات اجتماعية، فطبعا راح تقل الدورة الدموية بالبشرة، راح تتأكسد. هل أنه هناك هو مثلا وين متعايش، هل هو في منطقة ملوثة أو هو يستخدم مثلا النرجيلة أو الكحول أو التدخين، فهذا طبعا راح تزيد من تأكسد البشرة. طبعا الطبقات الكولاجين تتأكسد، فطبعا هذه الشيخوخة المبكرة للبشرة راح تتعجل وتتسرع وجودها. فكل ما تكون الدورة الدموية والاستراحة والنوم تكون أكثر، راح تكون دورة دموية أكثر، راح يكون إفرازات الكولاجين أكثر، راح يكون جفاف البشرة أقل، راح تكون حيوية البشرة أكثر، راح تكون شحوب البشرة يكون أقل.
نعم،
فهذه طبعا العلاقات الموجودة بين نمط الحياة ونوعية البشرة ونبارتها.
نعم دكتورة، لدينا مشاركة من الشيخ كمال الربيعي من محافظة الواسط من العراق يشاركنا، يقول: السلام عليكم كادر الإذاعة وإلى ضيفتكم الدكتورة وجدان دقة. عليكم السلام والرحمة أخي الشيخ كمال. يقول: لدي 3 أسئلة. سؤالي الأول: هل لمرطبات البشرة أثر سلبي؟ وسؤالي الثاني، هل كثرة الصيام مثلا صيام 3 أشهر بصورة مستمرة له تأثير خصوصا في المناطق الحارة كجنوب العراق مثلا؟ وسؤالي الثالث، أفضل طريقة للتعامل مع البشرة الدهنية؟ ورعاكم الله تعالى وشكرا لكم. شكرا لك أخي الشيخ كمال من العراق.
نعم طبعا، شكرا جزيلا. هل مرطبات البشرة أثر سلبي لها؟ طبعا لا، لأنه إحنا إذا كون تحت إشراف الطبيب الأخصائي يشخص نوعية البشرة ونوعية العمر، كما ذكرت أنه عمر، هل هو طفل، هل هو في سن شيخوخة، أو هو شاب، أو في سن المراهقة، فطبعا نوعية البشرة راح تختلف. فنوعية المرطبات إذا تكون، مو بس المرطبات يعني الغسول، واقي الشمس والمرطبات، وطبعا الابتعاد عن التلوثات والمكياج، هذا من كده، فطبعا راح تكون أثرات إيجابية.
عذرا دكتورة إذا تسمحين لي بهذا السؤال، عذرا على المقاطعة، بالنسبة لمرطبات البشرة ربما البعض يعني يرى تلك المرطبات فقط تلك الماركات الشهيرة وذات الأسعار الباهظة، ربما البعض لا يستطيع شراء يعني مرطبات ذات يعني أسعار باهظة، فيمكن أيضا الاستفادة من الزيوت الطبيعية، أو هل هناك طرق أخرى بما أننا يعني نتحدث حول مرطبات البشرة في هذا السؤال؟
نعم طبعا، أنا أنصح أن يكون تحت إشراف طبيب الأخصائي، يعني حتى إذا يبدون يستخدمون الزيوت أو مثلا مي الورد هو يستعملوا، أو مثلا إحنا ننصح أيضا أنه إذا كانت البشرة حساسة يستعملون الشامبو أطفال أو مثلا واقج أطفال، لأن المواد الكيميائية راح تكون بأقل، وطبعا السعر راح يكون أقل. لكن أنه إذا كانت البشرة مثلا حساسة أو كانت بشرة دهنية، فطبعا استخدام الزيوت راح تكون لها أثر سلبي. لكن إذا تكون حسب نوعية البشرة وتشخيص الأخصائي، ما كنت عين استعمل ماركات، لا، لأنه أي هو غسول البشرة، شوف أنه أهم راح أشير إلى 5 أصابع، أنه حسب نوعية البشرة. الغسول الخاص هم بالحمام، هم استخدام المي الفاتر أيضا مو الحار، وقلة استخدام الصوابين، احنا نستعمل البان اللي هو البيهاش أو الحالة القلوية والأسيدية لازم تكون متساوية، ثم الغسول الخاص للبشرة، بعدين واقي الشمس الخاص للبشرة، كريم لليل وكريم للصبح، وفوق عمر 30 سنة يستخدم دار مدار العين. كريم دار مدار، هاي الخمسة لازم يستخدم حسب نوعية البشرة، لو هي بها حبوب الشباب، أو بها تصبغات، أو بها تجاعيد، أو بها جفاف، أو بها احمرار، هذه بعد حسب تشخيص الطبيب الأخصائي راح يستخدم. أدي جواب أيضا إليك، لأنه مع الأسف هسه تشوفين بنات عمرهم 13-14 سنة يدخون بالقنوات الاجتماعية الشائعة بالإنستغرام بالتليجرام، وبعدين يستخدمون هذه الكريمات، يجون بالأوارض الناشئة عن هذه الكريمات بدون استشارة الطبيب الأخصائي. فيعني أنصح إنه مو كل شيء اللي نشوفه هو هذا زين، ومع الأسف بها الإعلانات جدا جدا مغرية مع أسعار جدا واطئة، فطبعا البنات أو الشباب يروحون على هذه هاي القنوات، فهذا يعني أنصح حتى إنه حتى إذا أنا الطبيبة إذا أعطي كريمات حسب الفصل، حسب نفسية الشخص، حسب الوضع الاجتماعي، حسب مقاومة البشرة، كنت 3-6 أشهر أنا لازم أبدل هاي الكريمات. لهذه نفس البشرة نفس الشخص، عرفتي؟ فطبعا ما أقدر أقول إنه لازم أستعمل هذا الكريم الباهظ الثمن لمدة مثلا 5 سنين، هذا ما بيشي علمي. ما بيشي علمي، أنا بشرتي من الصيف إلى الشتاء، من الصبح للعصر راح تتغير. فأنا لازم أغير هاي الكريمات حسب بشرتي، وماكو داعي إنه نشتري في شيء باهظ. مع تشخيص الطبيب الأخصائي. كثرة الصيام، السؤال للشيخ.
نعم. كمان السؤال الثاني. نعم
نعم، خاصة في المنطقة الحارة. طبعا ذكر أنه 3 أشهر، يعني 3 أشهر إذا كان في الصيف يعني أقل من 7 ساعات إحنا نقدر نعوض عن السوائل. فطبعا فقدان السوائل وفقدان الحيوية وجفاف البشرة فطبعا راح يأثر على البشرة وراح يكون هناك شيخوخة مبكرة.
نعم.
لكن إذا يكون وقفة بيها أو مثلا فاصلة بيها، طبعا هو الصيام مفيد للبشرة لأنه راح نقلل من التلوثات، راح نقلل من السموم للبشرة، وراح هي البشرة راح تجدد نفسها مع الصيام، لكن في الفترة المجازة لنا. أفضل طريقة للبشرة الدهنية، السؤال الثالث له، أنه طبعا البشرة الدهنية أولا نمط الحياة، رجاء نمط الحياة. تعرفين أنه الشباب أيضا الآن أكثر شيء اللي يستخدمه للتغذية هي الأكلات السريعة. صح،
الوجبات السريعة. صحيح،
الأكلات السريعة
والمشروبات الغازية أيضا،
والمايونيز والمشروبات الغازية. صح، طبعا التغذية السالمة هي غير موجودة، الفواكه الخضروات الماء هذا قليل يستخدم. احنا ننصح طبعا الفواكه اللي هي لونها اطوخ، اللحوم كما ذكرت، الزيوت، المكسرات، هذه كلها هي بيها الأوميغا 3، فيتامين سي، فيتامين اي، فيتامين اي، فيتامين دي، الاملاح، المعادن، هذه كلها هي اللي تنمي البشرة.
نعم.
هي اللي تغذيها. صح، فانت تصوري انه البشرة الدهنية طبعا مع تغييرات الهرمونات مع بداية فترة المراهقة راح تزيد الإفرازات الدهنية والعرقية.
نعم.
كل شعراية بالبشرة خاصة الشباب الولد اللي أتهم لحية وأتهم الشارب، طبعا كل شعراية بها غدة دهنية وبها غدة عرقية.
نعم.
فمن تزيد الهرمونات الجنسية هذه الترشحات راح تفرزها أكثر.
نعم.
زين، أصوري إنه هو طالع بالشمس وما خال واقي الشمس وماكل الفاسفود الأكلات السريعة، زين، وماكو أي سوائل مستخدمها، فهل الإفرازات تزود أم لا؟ طبعا راح تزود.
نعم.
طبعا الحب الشباب راح يزود، طبعا
نعم.
الندبات راح تزود. فطبعا أنا أول ما أنصح أنه نمط الحياة يكون صحيح. طبعا التدخين لا حول الله، يعني
نعم.
ده موجود بين الشباب. التأكسد هي غير المواد المسرطنة بها، التأكسد راح تسوي بازو كونستريكشن، يعني الأوردة راح تتقلص، فطبعا تغذية البشر راح تكون قليلة.
نعم.
فطبعا الحبوب البكتيريا راح تنمو عليها. فطبعا بعدين مراجعة الطبيب الأخصائي لاستخدام كما ذكرت الكريمات، الغسول، وواقي الشمس الخاص للبشرة الدهنية.
نعم. شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات، مهمة جدا. ودكتورة لاحظت أن يعني أشرت إلى عدة مرات إلى نمط الحياة، إذن علينا الانتباه أكثر على نمط الحياة الصحي. طيب
نعم. طبعا العفو هو يؤثر على كل سلامة جسمنا
أكيد،
وخاصة
نعم.
البشر.
نعم. نعم. طيب نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نواصل. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لا نزال مع حضراتكم وهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. اليوم أيها الأفاضل نتحدث عن نضارة البشرة ومتى تبدأ الشيخوخة والوقاية من الشيخوخة المبكرة للبشرة. طيب لدينا مشاركة من الأخت آلاء من إيران تشاركنا وتكتب لنا: مع تحياتي لضيفتكم الدكتورة وجدان دقة، لدي مشاركة ولدي سؤال من فضلكم. بالنسبة لمن يعاني من حب الشباب، هل هو أكثر معرض للشيخوخة المبكرة للبشرة؟ وشكرا لكم.
نعم، شكرا لأخت. طبعا البشرة الدهنية هي تبطأ بها عملية الشيخوخة، لكن بشرة جافة هي بيها أكثر سرعة في شيخوخة البشرة. ألو؟
نعم.
طبعا يعني قصدي انه اللي الشخص اللي بيحب الشباب هو اكثر شيء انه بشرته دهنية يعني بيها افرازات دهنية وعرقية اكثر. طبعا احنا ما انكر انه بعض البشرة الجافة اللي بيها اضطرابات نفسية شديدة يعني اختلالات هرمونية سريعة وحادة طبعا تعاني من حب الشباب أيضا. لكن كعامل شائع في 70% من الشباب الموجودين على الكرة الأرضية هو حب الشباب اللي موجود قد البشرة الدهنية. البشرة الدهنية في بصورة طبيعية أبطأ تتعرض إلى شيخوخة المبكرة.
طيب لدينا مشاركة أخرى. الأخت أم زينب من العراق تشاركنا وتقول: مع سلامي وتحياتي لكم، هل هناك تقنيات طبية تساعد في تأخير ظهور الشيخوخة المبكرة؟ وشكرا جزيلا لكم.
طبعا شكرا للأخت أم زينب. كما ذكرنا مكررا أخت زينب أنه نمط الحياة صح لو لا؟
نعم.
فطبعا الابتعاد عن التدخين وعن عن الاضطرابات النفسية والنوم والرياضة والتغذية السالمة. هذه أول شيء. أما التقنيات اللي تذكرها، طبعا استشارة الطبيب الأخصائي حسب نوعية البشرة، الروتين اليومي كما ذكرت أنه الروتين اليومي كل 3 إلى 6 أشهر لازم يتغير حسب نوعية الفصل نوعية البشرة. اللي نستخدمه انه المرطبات الخاصة للبشرة، الواقي الخاص للبشرة رجاء، ثم الكريمات الخاصة للليل. الليل اللي نستخدمه لانه احنا نعرف انه الطبقة الكراتينية او الطبقة الميتة. الو
الو. نعم نسمعك دكتورة.
الو
اسمعك. نعم. دكتورة وجدان. نعم. تفضلي.
اي فالبشرة شنو اللي بيها؟ العفو، الطبق الكراتي. احنا اللي انه نجدد البشره لازم نستعمل الريتينول، الاحماض الفواكه، ثم الفيتامين سي. فهذه طبعا الكريمات اللي نقدر نستخدمها بالليل لتقشير البشره لتجديد البشره طبعا تحت اشراف الطبيب الاخصائي. اما التقنيات اللي احنا نستخدمها واللي هسه اجت لنجاده البشره هي مثلا الفيلر، المزوجل، البوتوكس، الاجهزه، الليزر، الاي بي ال. طبعا هذه التقشير الكيميائي، التقشير الفيزيائي، الميكروديرم، هذه طبعا تحت اشراف الطبيب الاخصائي. نقدر انه كل شهريا او حتى انا اقول كل فصل لازم نراجع الطبيب يشوف اللي يفيدنا.
نعم. طيب المستمعة الكريمة الأخت فاطمة من طهران تشاركنا وتقول: مع سلامي وتحياتي لكم، وشكرا لجهودكم في هذا البرنامج، وشكرا لما تفضلت به ضيفتكم الدكتورة وجدان دقة. سؤالي إلى حضرتها بالنسبة لكريم واقي الشمس، إذا نضعه أطراف العين هل يأتي بالتجاعيد المبكرة في هذه المنطقة؟ شكرا لكم.
شكرا لأخت فاطمة. طبعا انه الواقي الشمس بعضها نقدر نخليها داير مدار العين، او هناك ايضا انواع من واقي الشمس خاص لداير مدار العين، خاص يعني بس للعين. طبعا انه ننصح اذا كان الكريم الخاص للوجه يستخدم داير مدار العين انه للجفن الاعلى لانه قد انه من نعرك هذا يدخل داخل العين ويسبب حرقه بالعين وتحفيز يعني للدمع.
نعم.
وتحسس للعين. فطبعا يعني ما يسبب هو التجاعيد. لكن بالعكس الوقايه من الشمس هي اللي تفيد البشره وما تسبب التجاعيد. طبعا مع استشاره الطبيب.
الاخ محمد من العراق يشاركنا ويقول: السلام عليكم وشكرا لهذا البرنامج وشكرا لضيفتكم الدكتورة وجدان. بالنسبة لشرب السوائل مثل الشاي الخفيف والزهورات التي تكثر في أيام الخريف والشتاء، هل إنها تغني الفرد من شرب الماء وتؤمن له هذه النسبة من السوائل التي يحتاج إليها الجسم؟ شكرا لكم.
نعم شكرا للأخ محمد. هي أيضا جدا مهمة. كما ذكرت أنه من 8 إلى 12 قدح يوميا حدود لترين مي لازم يستخدم. هذا يشمل الفواكه، الخضروات، الشاي الفاتح، واللبنيات قليلة الدسم.
نعم.
مع الأسف إنه إحنا السوائل أو الزهوريات اللي يستخدموها أو مثلا اللبنيات، مثلا لبن يحطوا له ملح كثير أو مثلا سكريات هواي، فطبعا هذه راح تفقدنا السوائل، ما راح تفيدنا. إحنا ننصح أنه مثلا قطرات من الزهوريات مثل النعناع، مثل مي الورد، هذه يضاف إلى الماء من غير السكريات، يعني من غير السكر أو القند اللي يستخدم.
نعم.
طبعا نفس الحجم، لازم نفس الحجم حدود 10 أقداح يوميا.
إذن علينا أيضا باستعمال الألبان دون الملح كما ذكرتي دكتورة.
نعم طب الألبان دون الملح طبعا. نعم. لكن مثلا الألبان قصدي أنه اللبنيات قصدي الحليب، لأنه إحنا ما نلزم نستخدم بس المي، لأنه إحنا ننصح أنه المعادن والأملاح أيضا تكون موجودة، الفيتامينات أيضا تكون موجودة، فالماء الخالي راح يرطب البشرة لكن ما يفيدنا بالأملاح.
نعم. شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. من هذه التوصيات التي ذكرتها ننتقل إلى متابعة توصية طبية أخرى.
عزيز المستمع، يعد ترطيب البشرة من أهم الخطوات والنصائح التي يجب أن يتضمنها روتين العناية بالبشرة في فصل الخريف. فكما تم ذكره في البرنامج، إن معظم مشكلات البشرة في فصل الخريف تظهر نتيجة لتسبب الطقس الجاف والبارد بجفاف البشرة وتشققها.
نعم، نعود إلى حضراتكم ونعود مع مشاركاتكم. لدينا مشاركة من الأخ أبو علي من العراق يشاركنا، يقول: مع سلامي وتحياتي لكم، بما أنه برنامجكم لهذا الأسبوع يخص البشرة، لدي سؤال حول خشونة بشرة كعب الرجل خاصة في الفصول الباردة، بودي توضيحا حول هذا الموضوع وأشكر ضيفتكم كثيرا. نعم دكتورة. على ما يبدو فقدنا اتصالنا بضيفتنا دكتورة وجدان دقة، ولكن نعاود الاتصال بها. وحديثنا مستمعينا الكرام حول نضارة البشرة وأيضا مرحلة الشيخوخة وأيضا الوقاية والعناية بالبشرة. على ما يبدو عاودنا الاتصال بها. طيب، هناك خلل في خطوط الاتصال أعزائنا الأفاضل. كما استمعنا إلى توصيات الدكتورة وجدان، نمط الحياة مهم جدا، النمط الصحي للحياة وأيضا النوم الكافي مهم جدا بالنسبة لسلامة البشرة وبالنسبة للحفاظ على شبابية البشرة إذا صح التعبير، و بالنسبة لتأخير سن الشيخوخة والشيخوخة المبكرة في البشرة. وأيضا كان هناك تأثيرات للعوامل الوراثية. يبدو أننا عودنا الاتصال بضيفتنا دكتورة وجدان، أرحب بك ثانية. نعم أهلا بك. كان لدينا مشاركة من الأخ أبو علي من العراق، سألنا حول خشونة بشرة كعب الرجل وخاصة في الفصول الباردة. نعم
طبعا انه الخشونه نوعيه الاحذيه اللي نستخدمها، نوعيه التغذيه، نوعيه العنايه بالبشره. طبعا انه تعرفين اخشن منطقه او اثخن منطقه هي كف اليدين وكف الرجلين. طبعا راح يكون تبخير الماء من هاي المنطقه راح يكون اكثر. وطبعا كل ما يكون الاصطكاك الاحتكاك اكثر راح يكون الخشونه اكثر. ف فطبعا ننصح انه يكون الاحذية مناسبة، جوارب مناسبة، ترطيب البشرة الرجلين وتقشيرها اسبوعيا. ننصح انه يوميا اذا كان يعني البشرة جدا جافة، يوميا مثل قدح ماي نخلي بماء ملح فخمس دقائق كل يوميا، نخلي الرجلين بيها. لكن تقشير الرجل يكون اسبوعيا، يعني مو يوميا، انه مع الاسف انه يقعدون يعني بالاظافر يعني يزلقوها مع الاسف. طبعا اكو كريمات
هذه خاطئة. الطريقه خاطئه.
خاطئه طبعا، لانه احنا من يصير نزيف بال البشره الجافه طبعا راح تزود هذه التقشيرات، لان الدوره الدمويه راح تزود، فيكون التقشير اسبوعيا لكن الترطيب يكون يوميا. هناك اكو كريمات خاصه بها يوريا، بها اوسرين، هذه طبعا مع استشاره الطبيب الاخصائي نقدر، خاصه هي للرجلين نقدر نستخدمها.
طيب دكتورة، بالنسبة يعني طرأ في بالي هذا السؤال، بالنسبة لاستخدام الأجهزة اللوحية والجوالات، هناك كثرة في استخدامها، يمكن أن يؤدي هذا الاستخدام الزائد إلى التجاعيد مثلا أطراف العينين، وهل يعني من الممكن أن تؤدي إلى حدوث مثلا ترهل في البشرة أو شيخوخة مبكرة في البشرة؟
جدا اشكرك على هذا السؤال، لانه مع الاسف احنا هنا انه بس نذكر اشعه الشمس. الان هي هناك الاشعه المرئيه واللا مرئيه. اللا مرئيه هي اليوفي والانفراريد، يعني ما وراء البنفسجيه وتحت الحمراء، اللي هي من انواع اشعه الشمس اللا مرئيه. اما المرئيه هي كما ذكرتي انه الموبايل، ال سي دي، الايباد، حتى الضوء الموجود هسه انتي مثلا بالاستوديو، صح ولا لا؟ هذه كلها اضويه بالبيت، السريات المشعوله هذه كلها اضويه، هذه طبعا بيها انواع الاضواء المرئيه خاصه الزرقاء، اللي هي طبعا تسبب جفاف البشره، شحوب البشره، قله في افرازات الغدد الدهنيه والعرقيه، وطبعا جفاف البشره. وطبعا راح تكون تشوفين انه مثلا احد اللي يخلون الموبايل على صفحه اليمنى او اليسرى، هذه المنطقه راح تكون بها اكثر تجاعيد. كما انه مثلا السياقه في الجرق الأوسط في صفحة اليسرى، طبعا تشوفين أنه صفحة اليسرى راح يكون تجاعيد أكثر بها، صح لو لا الترقب راح يكون أكثر. فطبعا هذه الاستخدامات، وخاصة مع الأسف أنه بالنوم إحنا مثلا ساعتين الموبايل بيدينا، صح لو لا؟ فإحنا راح نحدق أكثر بالموبايل، صح؟ فالتجاعيد التعبيرية اللي هي بين الحواجب أو مثلا الجبهة أو دار مدار العين راح تكون أكثر بالسن المبكر.
إذن هذه عادات خاطئة جدا.
طبعا أنا أنصح أنه يستخدمون الكريمات الواقي الشمس أو البسيطة اللي هي تعكس أشعة الشمس، الفيزيكال سانسكرين، مثل اللي تحتوي على زنك أوكسايد وتيتانيوم دوكسايد.
طيب،
مع استخدام الموبايل طبعا.
لدينا سؤال أخير، يعني بما يسمح وقت البرنامج هناك بعض الأسئلة. لدينا سؤال من الأخت آمنة من العراق تشاركنا وتقول: مع تحياتي لكم، بالنسبة لكريم حليب الحمير، هل تنصحين بذلك؟
يا آمنة سأقول طبعا شوفي، انه انا ما اقدر اقول انه هل هو حليب الحمير صحيح او لا، او هو مؤيد من وزارة الصحة. انا اذكر انه طبعا هو الكريمات المرطبة الخاصة للبشر تستخدم بعد استشارة الطبيب الأخصائي.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة وجدان دقة، أخصائية الجلد والليزر، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران. ألف شكر لك، وشكرا لكم، حياك الله، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
سبحان الضعف فيا فيا أصيل.
وأنت رب قوي الكل يفنى يفنى ويغلى الكل يفنى يفنى ويغلى وأنت وحدك وحدك حي
وأنت وحدك حي.
الله يا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم هو الأول من جمادى الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 2025 ميلادي. في الأول من جمادى الأولى عام 1309 للهجرة أصدر المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد حسن الشيرازي فتواه التاريخية بتحريم التنباك، فعندما وافقت حكومة الشاه ناصر الدين القاجارية سنة 1312 للهجرة على منح امتياز زراعة وتجارة التبغ في إيران للشركة البريطانية، كانت بوابة لدخول الاستعمار في بلاد الإسلام وفرض الهيمنة السياسية والاقتصادية.